أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان.
كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قوله تعالى، إلى قول المصنف في الصفة الأخيرة من الصفات السلبية السابعة، أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه وافتقار غيره إليه. هذه الصفة هي الصفة الأخيرة من الصفات التي ذكرها المصنف في هذا الفاصل الخاص بالصفات السلبية. والصفة بحسب ظاهرها كأنها صفة ثبوتية لا أنها صفة سلبية، ولذلك نرى بأن المصنف عندما أشار إليها حاول أن يبين على سبب إدراج مثل هذه الصفة في مثل هذه المباحث التي هي مباحث في الصفات السلبية وليست مباحث في الصفات الثبوتية، لأنه قد يقال بأن هذه الصفة ثبوتية باعتبار أن الغنى بحسب معناه الواضح لا سلب فيه، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال ما أشار إليه المصنف يتضح بأنه هو يعني تأكيد على حالة عدم الحاجة، وليس التأكيد على الغنى، وأنه ليس بمحتاج هو التأكيد عليها من هذه الجهة. وكأنه ماذا يريد أن يقول؟ بأنه المقصود هنا بأنه تعالى ليس بمحتاج أو ليس بفقير ما شابه ذلك. وهذه من الصفات السلبية التي أشير إليها، وهي أنه ليس بمحتاج إلى الغير. هذه الحاجة إلى الغير، هذه الحاجة إلى الغير في بعض الأحيان قد تفصل بخصوص بعض الجهات وبخصوص جهات أخرى، يعني عند التفصيل تتعلق بجهات مختلفة، بمعنى أنه الحاجة تارة تتعلق بالذات الإلهية وأخرى تتعلق بالصفات الإلهية، لأن الحاجة قد تتعلق بأكثر من جهة. فربما يتصور الحاجة من ناحية الذات، وربما يتصور الحاجة من ناحية الصفات. وما أشار إليه المصنف هنا في بقوله بأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج له أسبابه وله وجوهه التي ذكرت، طبعا ليس تذكر جميعها هنا، ولكن هناك وجوه ذكرت لمثل هذه القضية. من هذه الأسباب والوجوه التي ذكرت أن وجوب الوجود الذي هو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بحسب التقسيم الذي تقدم الحديث فيه سابقا في حسب كلام المصنف في أوائل المباحث، الذي تبين من خلال البراهين التي أشير إليها مثل برهان الإمكان وبرهان مثلا يعني الوجوب وغيره، هذا الوصف هو بنفسه، هذا الوجوب الوجود هو بنفسه يقتضي الاستغناء، وهذا الاستغناء يكون عن كل ما عداه، لأننا لو قبلنا حاجته للغير يلزم افتقاره قطعا، وبالتالي يلزم إمكانه لا وجوب وجوده، لأن هناك حالة تقابل بين وجوب الوجود وإمكان الوجود. ومن هنا يمكن لنا أن نقول من خلال بداهة أن الافتقار إنما هو صفة من صفات الإمكان، فعند ذاك يمكن لنا أن نقول ما دام الوجوب والوجود ثابتا له فهو ماذا؟ فهو مستغن عن الغير، واستغناؤه على الغير هذا لا يمكن التنازل عنه ولو تنازلا جدليا، لأن التنازل عنه معناه ماذا؟ معناه الإمكان الذي هو مقابل ماذا؟ مقابل للوجوب، لأن التنازل عنه معناه الافتقار، والافتقار معناه الإمكان، وهذا أمر باطل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا بعض أحد الوجوه التي تذكر. البعض الآخر ربما ذكر أن نفس الحاجة إلى الغير يستلزم الانفعال بذلك الغير. هذه ربما البعض يعتقد أنه هذا الأمر أيضا من الأمور التي يمكن لها أن تنفى من خلال وجوب الوجود، وهو أن وجوب الوجود يستدعي عدم الانفعال بالغير، والحاجة إلى الغير يلزم منها الانفعال من هو محتاج بذلك الغير، والذي يكون واجب الوجود لا يكون ماذا؟ لا يكون قابلا للانفعال، لأن الانفعال معناته قيام مثلا حصول حدث مثلا فيه، لأن الانفعال حدث وهو ليس من أوصاف واجب الوجود، إنما هو من أوصاف الممكن. وربما قيل بوجه آخر أنه عند قبلنا بكونه محتاجا فإنه يلزم من ذلك الافتقار وحصول دور أو حصول تسلسل. لماذا؟ لأنه في يعني المعروف عندنا أن الغير محتاج ومفتقر إلى الواجب، فلو كان الواجب محتاجا إلى الغير لزم من ذلك احتياجه لنفسه، أو لا احتياجه للغير، فإما أن يكون هناك دور أو يكون هناك ماذا؟ يكون هناك تسلسل، وكلاهما باطل، لأن الدور يلزم منه التناقض، والتسلسل كما هو واضح أساسا يلزم منه عدم الوجود أصلا، لأن التناقض يعني أساسا لا يمكن حصوله، لأن التسلسل لا يمكن حصوله، لأن التسلسل يعني حصول معلولات، سلسلة معلولات معاليلة علل ومعلولات غير منتهية، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القول ب أو لا يمكن فرض كونه محتاجا. بيان الملازمة أنه لو قلنا بأنه مفتقر إلى الغير يلزم من ذلك الدور أو التسلسل، بيان ذلك أن الغير مفتقر إليه، فلو كان هو أيضا مفتقر إلى الغير فإما أن يفتقر إلى نفسه لو توقف ذلك الغير عليه هو، أو يفتقر إلى غير ذلك الغير، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم من الأول الدور ويلزم من الثاني التسلسل، وكلاهما باطلان كما تقدم في المباحث السابقة، بأن الدور والتسلسل كلاهما أمر باطل، بل بطلانهما أمر بديهي. لا، إما أن يكون هذا الغير يعني افتقار إلى الغير، إما أن يرجع بالنتيجة الافتقار إلى هو يعني باعتباره هو موجودا من الموجودات، أو يبقى مفتقرا إلى الغير إلى ما لا نهاية، إن رجع إلى نفسه فهذا رح يلزم من أنه يتوقف يعني يفتقر إلى نفسه وهو دور، وإن رجع وإن لم يرجع إلى نفسه بل بقي متصلا بغير إلى غير إلى غير، هذا يلزم منه هذا التسلسل. هذا وجه. البعض ذكر وجها آخر، وهو أن الافتقار والحاجة إما أن يكون متعلقا بالذات الإلهية، وإما أن يكون متعلقا بالصفات الإلهية، وهذا يعني تفصيل كما هو يعني أكثر تفصيلا من الأوجه السابقة، وذلك لأن الافتقار والحاجة إلى الغير إما أن تكون بالذات يعني للذات الإلهية، وإما أن يكون في الصفات، وطبعا الصفات التي هي عين الذات، الصفات التي ترجع إلى الذات التي هي عينها كما هو رأي يعني صاحب الكتاب ورأي الإمامية، من قبيل العلم، من قبيل القدرة وغير ذلك من الصفات. فعلى الأول يعني لو كانت هناك حاجة ذاتية ليست حاجة بمعنى حاجة في الصفات الذاتية، فعلى الأول عند الحاجة إلى يعني إلى الافتقار أو الحاجة يلزم من ذلك قبول أن تكون الذات الإلهية حادثة. لماذا؟ لأن الافتقار يعني افتقار الذات لا يكون إلا من حيث الحدوث، لأن الافتقار لا يكون له سبب إلا من حيث الحدوث، وإعطاء ذلك الغير يعني المفتقر إليه، وإعطاء ذلك الغير المفتقر إليه إياه يعني وجودا، ولا ما الذي يمكن أن يفتقر إليه؟ يعني ما الذي يمكن أن يحصل؟ إلا الحصول إنما يكون ماذا؟ أن يكون ذلك من خلال افتقاره إليه، وكون هذا الأمر دالا على أن المفتقر حادث، وإلا من أي جهة يكون هذا؟ يكون هذا الشيء محتاجا أو مفتقرا، فلا بد أن يكون تلك، لا بد أن تكون تلك الحاجة وذلك الافتقار لا بد أن ينطلق من ناحية ماذا؟ من ناحية الحدوث، لأنه أساسا ذلك الغير ما الذي يعطيه؟ كل ما يعطيه الغير، كل ما يعطيه الغير شيء، كل من يعطيه الغير شيئا فهو حادث، لأن هذا الغير إنما يعطي ماذا؟ لمن هو حادث، لا يعطي لمن هو ماذا؟ لمن هو مستكمل لجميع ماذا؟ لجميع يعني حيثياتي وذاتياتي. وبالتالي إذا لا بد أن نقبل، إذا قبلنا بأن تكون تلك الذات مفتقرة إلى الغير، بأن نقبل بأن تكون تلك الذات حادثة، لا أنها واجبة، لأن الواجب لا يفتقر إلى غيره. وهذا بطلانه كما هو واضح، بطلانه يعني واضح جدا لما ورد، يعني لما ثبت عندنا من خلال الأدلة التي ربما بعضها أدلة عقلية والبعض الآخر أدلة نقلية، أو ما دل عليه الشرع والعقل من أنه سبحانه وتعالى قديم وأزلي، وبالتالي الفرض افتقاره الذاتي يؤدي إلى مخالفة ما ثبت في العقل وفي الشرع من كونه ماذا؟ من كونه قديما وأزليا. هذا بالنسبة إلى الافتقار الذاتي. وأما لو قلنا لا، افتقاره ليس افتقارا ذاتيا، إنما هو افتقار في الصفات التي هي صفات يعني ذاتية، فنقول لو قلنا بأنه مفتقر بالنسبة إلى الصفات الذاتية يلزم من ذلك أن تكون هذه الذات التي يعني هي الذات الإلهية، يلزم أن تكون هذه الذات الإلهية فاقدة لبعض الصفات الكمالية في الأزل. لماذا؟ لأن افتقاره يعني فيه لما سواه يعني إعطاء ذلك الغير تلك الكمالات له، لأنه كان محتاجا إلى ذلك الغير، فمعنى ذلك أنه كان فاقدا لتلك الكمالات أو تلك الصفات الكمالية في الأزل، وافتقاره يعني إعطاء ذلك الغير الذي هو المفتقر إليه تلك الكمالات له، والتي أساسا كانت ماذا؟ كانت الذات الإلهية غير حاصلة عليها، يعني فاقدة لها في ذلك الوقت. وهذا يلزم منه ماذا؟ وهذا يستلزم نسبة النقص وافتقار الواجب، بل قد يترقى الكلام ويصل إلى القول بأنه يلزم منه الدور والتسلسل. لماذا؟ لأننا نقول لأن القدرة التي تحصل التي تتجدد هذه مستلزمة أو يعني تستلزم المسبوقية بقدرة وعلم وحياة وهكذا، فإذا هذه التي هي تتجدد تستدعي ماذا؟ تستدعي أن تكون مسبوقة بقدرة وعلم وحياة أخرى وهكذا. فإذا ذهب ذلك المفتقر إليه، إذا ذهب ذلك إلى غير نهاية، يعني تلك ذلك المفتقر إليه هل هو ثابت لا يحتاج إلى غيره، أو هو ماذا؟ أو هو كحال الواجب مفتقر إلى الغير؟ إن كان مفتقرا إلى الغير إلى غير نهاية يلزم من ذلك التسلسل، وإن لا قلنا لا، هو يقف كما أنه يقف
أن يقف ماذا؟ يقف عند ماذا؟ عند نفس الواجب. فإن وقف عند الواجب كان ذلك دورا، فإن وقف على هذا المفتقر فكان ذلك ماذا؟ دورا من جهة، وإن لم يقف بل كان مفتقرا إلى مفتقر إلى مفتقر إلى مفتقر كان ذلك ماذا؟ كان ذلك قولا بالتسلسل. لأن هذه لأن هذا الكمال الذي لم يكن الواجب مستحصلا له، لم يكن مستكملا، يعني لم يكن مستكملا له، هذا الذي يحصل هي قدرة متجددة، هذه القدرة المتجددة هي مسبوقة بقدرة للغير. هذه إذا كانت يعني هذه القدرة التي حصلت للواجب كانت مسبوقة بالغير، وسبقها بالغير هذا كان هذه السابق هذا الذي كان مستحصلا للقدرة التي حصلت للذات الإلهية، هذه الصفة التي لم تكن حاصلة كانت حاصلة ممن هو مستغن عن الغير أو كانت ممن هو مفتقر من الغير. فإذا كانت ممن هو مستغن في صفاته عن الغير، لأن هذا الغير هو ماذا؟ هو كل ما هو مفتقر. فإن حصل بأن وكانت هذه مفتقرة إلى قدرة جهة أخرى، وهكذا بالنسبة للجهة الثانية مفتقرة إلى قدرة جهة أخرى وعلمي وحياتي جهة أخرى، فإذا سيحصل هناك تسلسل، لأن كل ما عدا الواجب هي أمور ممكنة وكلها مفتقرة. فإذا بقي الافتقار من فقير ومفتقر إلى مفتقر ومفتقر إليه سيحصل تسلسل، وإن عاد الافتقار إلى الذات الإلهية في داخل في يعني إن دخلت الذات الإلهية داخل هذه السلسلة التي فيها حالة افتقار، تكون عند ذات الصفات الإلهية الذاتية مفتقرة على نفس الذات الإلهية. فإما أن تصل إلى الذات الإلهية فيحصل دور، وإما أن تبقى الذات الإلهية وما افتقر عليه وما افتقرت إليه الذات الإلهية مفتقرة إلى ما قبلها وما قبلها مفتقر إلى ما بعد قبلها وهكذا، فإذا يحصل التسلسل. فهذا التسلسل هو باطل وهذا الدور هو أيضا باطل. فعندما يفرض أن تكون الذات الإلهية مفتقرة إلى الغير فهذا يدل ماذا؟ يدل إما على النار أو يدل ماذا؟ أو نقول لا ليس نقصا بل أكثر من ذلك، وهو الدور والتسلسل. لأن هذا المفتقر إليه إن كان مفتقرا إلى الغير فهذا الغير إما هو نفس الذات الإلهية أو غيرها وهكذا، فإن بقي متسلسلا فهو تسلسل، وإن رجع إلى الذات الإلهية كان ذلك دورا كما هو الحال في الوجه الذي تقدم. هذا أول، هذا وجه. وجه آخر ذكروه هنا وهو أنه نحن عندما نفرض أن يكون هناك ذات إلهية وهي مفتقرة إلى الغيب، فإن هذا الغير ننقل الكلام إليه ونقول هذا الغير ما هي صفته، هذا يعني هذا وجه ربما فيه نوع من الارتقاء، ما هي صفته؟ هل هو مشابه للواجب أو هو ماذا؟ أو هو أقل من الواجب أو هو ماذا؟ أو هو مضاد للواجب، لأنه هذا إما أن يكون هو واجب وجود بالذات كما أن هذا المفتقر واجب وجود بالذات، وإما أن يكون لا بمرتبة أقل الذي هو ممكن الوجود، وإما أن لا يكون ماذا؟ لا هذا ولا ذاك بل يكون ماذا؟ ممتنعا. أما أنه يعني هذه فروض جميعا هذه كلها باطلة، أما أنه لا يمكن أن يكون واجب وجود، لأنه إذا فرضناه واجب وجود ماذا سيلزم من ذلك؟ تعدد القدماء. واضح أنه لو فرضناه واجب وجود كما أن المفتقر الذي نفرضه مفتقرا هذا واجب الوجود الأول الأصلي مفتقر، هذا المفتقر واجب وجود يلزم من ذلك تعدد القدماء، وعلى الثاني هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور أو التسلسل. لماذا؟ لأنه هذا الثاني هو ممكن في حد نفسه، فننقل الكلام إليه وهكذا، حتى نصل إما إلى واجب الوجود الأول الذي فرضناه مفتقرا أو لا، فإن رجعنا إليه كان دورا، وإن لم نرجع إليه بل بقينا متسلسلين كان ذلك تسلسلا. وعلى الثاني الذي هو الذي يكون إليه الافتقار الذي يكون ماذا ممتنعان، فعلى الثالث على الثالث يلزم من ذلك أن نقبل بأن يؤثر العدم الصرف في الوجود. وطبعا هذا لا يقول به عاقل، لأنه كيف يمكن لنا نقول الممتنع الذي هو عدم صرف مؤثر في الوجود، والافتقار حاجة ولا بد أن يكون لها فيها تأثير، فكيف يمكن لنا أن نقبل أن من يكون يعني ممتنعان عدما صرفان مؤثرا فيما هو ماذا مؤثرا أثرا وجوديا؟ هذا وجه. الوجه الآخر الذي قد يشار إليه وهو الوجه الذي دلت عليه الأدلة السمعية، وهي الأدلة التي ورد فيها الوصف لله سبحانه وتعالى بأنه غني، بأنه ليس بمحتاج، بأن الفقير إنما هو الإنسان، وإنما الله طبعا هو يعني غني مطلق كما قد يعبرون. وذلك في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا كان هذا الإنسان الذي هو بحسب سلسلة الموجودات هو أشرف الموجودات فقيرا، هو أشرف الموجودات الإمكانية فقيرا، فطبعا حكم غيره من الممكنات معلوم بالأولوية كما هو معلوم. ولكن هنا كلام أن ما أشير إليه يعني في هذه الوجوه بعد أن انتهى الكلام فيها، قد يرد تساؤل هنا بخصوص هذا الذي أشار إليه المصنف العلامة الحلي، وهو أنه هل كانت للعلامة يعني هل كان العلامة موفقا في مثل هذا الطرح، وهو أن يكون تكون هذه الصفة في هذا المقام بالذات وليست في أماكن متقدمة في مكان متقدم كما في بعض الصفات التي ذكرت في في السابق. فهل كان العلامة موفقا في تأخير هذه الصفة وجعلها في هذا المكان من الكتاب، أم أنه كان ينبغي له أن يقدم هذه الصفة في أول مباحث الصفات السلبية؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ نقول نسأل هذا السؤال لأننا رأينا بأن نفي التركيب قد اعتمد على هذه الصفة، نفي التركيب فيما تقدم قد اعتمد على هذه الصفة، وكذا نفي الجسمية عنه تعالى وبقية الصفات السلبية، فعلى هذا كان لابد من المصنف كان لابد للمصنف من تقديم هذا المبنى الذي تبتني عليه أن يبتني عليه ثبوت هذه الصفات جميعا، تقديمه وضعا كما هو متقدم طبعا، لأنه بحسب الطبع نجد أننا عندما أردنا إثبات عدم التركيب اعتمدنا على الغنى الذاتي، عندما أردنا إثبات الجسمية أو نفي الجسمية إثبات نفي الجسمية استعملنا الغنى الذاتي وهكذا. فإذا كان عليه تقديمها وضعا كما هي متقدمة طبعا، لأنه هي بالحقيقة بحسب الوضع ليست متقدمة بل هي متأخرة كما الآن نحن نقرأها في آخر بحث من بحوث الصفات السلبية. فكان عليه أن يقدمها وضعا بأن يطرحها في أول مباحث الصفات السلبية، لأنها بحسب الطبع متقدمة، ولأن بعض الصفات التي والأكثر الصفات التي أشرنا إليها متوقفة عليها، فإذا أو مذكورا هو في يعني في الدليل عليها، فإذا كانت هكذا فإذا كان عليه تقديمها وضعا بعد أن كانت متقدمة طبعا. فإذا كان الطبع قد قدمها فعلى الوضع ماذا؟ أن يوافق الطبع وأن يكون ماذا متوافقين في هذا المجال. نقول في جواب ذلك أن هذا الكلام صحيح، ولكنه متى يكون الكلام هذا صحيحا؟ فيما لو كان الافتقار المنفي هنا هو نفسه المنفي هنا، يعني اللي كان هناك عفوا هو نفسه الافتقار المنفي هنا، ولكن لما كان النفي هناك هو جزئيات الافتقار، والمنفي هنا هو مطلق الافتقار وكلي الافتقار، فيكون وضعه هنا لا مشكلة فيه ولا ريب في أنه في مكانه وفي محله. ثم إنه لو كان هذا البحث في مقدمة الباب، أي باب هذه الصفات اللي هي الصفات السلبية، لاحتاج لنفي الافتقار نفيه عن الحاجة إلى الواجب والممكن، ولكي ينفيه بالنسبة للواجب لابد من نفي الشريك أولا، وهو هناك بالحقيقة لا يمكنه فعل ذلك، لا يمكنه نفي الشريك. لماذا؟ لأن نفي الشريك معتمد على الصفات التي قبله التي سبقته، فإذا كان هكذا فإذن لابد ماذا؟ لابد أن يحصل ماذا؟ أن يحصل أن لا يقدم هذا الكلام بل أن يؤخر هذا الكلام.
هذا المطلب لأنه يتوقف ثبوته على الصفات
السلبية. لا، وقف هذا المطلب ليس له علاقة، ليس له علاقة، له علاقة بصفات الواجب فقط، ليس له علاقة بأي صفة أخرى. هو نقول لو كان يقدمه فيقدمه من ناحية افتقار تلك الصفات، حادث تلك الصفات، إثبات تلك الصفات إليه، لكنه الآن نجد بأن هناك حاجة إلى أن يعزل هذا البحث، لأنه هو بحث في أمر كلي، وهناك كان بحثا في أمر جزئي خاص بذلك الافتقار الخاص، يعني الافتقار الذي يأتي من ناحية الجسمية، الافتقار الذي يأتي من ناحية التركيب، ذاك افتقار، ذاك جزئي من جزئيات الافتقار. نحن الآن نتحدث عن كلي الافتقار، فإذا أردنا أن نقدمه ماذا سيحصل؟ علينا أن ننفي الافتقار مطلقا، نفي الافتقار مطلقا يحتاج ماذا؟ إلى نفي الافتقار إلى كل شيء، ومن ضمن ذلك الشيء ما هو؟ نفي الشريك، لأنه نفي الشريك كذلك هذا نوع من أنواع الافتقار. فإذا كان الطرح هناك أنه كان الطرح هناك لأن الافتقار الموجود في تلك الصفات إنما كان جزئي من جزئيات الافتقار، وما يكون الحديث عنه هنا يكون ماذا؟ كلي الافتقار. فإذا قدم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى حصول حالة نفي لكل صفة من صفات الافتقار اللي هي تتعلق بمثلا نفي الشريك وغيرها اللي أشرنا إليها. فهنا إذا نقول بأن هذا الطرح لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى مثل هذا يعني الأمر، إلى أنه المتوقف عليه في تلك البحوث غير الذي نتحدث عنه، لأننا نتحدث عن الكلي، وهناك كان البحث عن جزئي من جزئيات هذا الأمر، وكانت له خصوصياته، وكانت تلك الخصوصيات كافية للنافي المتعلق بذلك البحث، ولذلك هناك لم نشعر بأننا بحاجة إلى طرح هذه القضية، فدفعنا ما ورد فيها في محله دون الحاجة ماذا؟ دون الحاجة إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات هذه الصفة التي نحن نتحدث عنها.
سمحتكم، ألا يكون هذا سبب لتأخيره على ذكره؟ كون الباري تعالى غني بالصفات الثبوتية لذكرها أولا وأخر إلى طرحنا آخر مطلب؟
لا استبعد كونها سلبية. فسر المصنف، المصنف لما ذكر أنه تعالى غني وشعر بأنه يمكن أن يكون هذا كونه أغني، هذا قد يكون هذا صفة ثبوتية، ماذا قال؟ قال ليس بمحتاج، حتى بين ترى أنا مو قصدي أثبت الغنى، أريد أن في عدم الحاجة. فلذلك أصبح كأنه ماذا؟ كأنه يعني وجهان، أحد الوجهين يجب أن يستعمل لأن هذا المقام يتناسب معه، لأننا في مقام الصفة السلبية ليس في مقام الصفة الثبوتية. فإذا كنا نريد أن نثبت الغناء فعلينا أن نذكره هناك كما تفضلون، لكنه الآن المصنف عندما شعر بأنه ذكره هنا ليس في محله ماذا قال؟ قال بأن الهدف من الغناء ليس إثبات الغناء بل نفي ماذا؟ نفي الحاجة. ولذلك قال أنه تعالى غني ليس بمحتاج، فحتى يبين أن ترى القضية ليست قضية إثبات صفة وجودية يعني ثبوتية، بل هو ماذا؟ نفي صفة سلبية، حتى يريد يعرف يقول يعني حتى يقول بأنه تراني أقول الكلام في محله وليس هذا بحثا يعني متأخرا أو حصل خلل منهج عندي. هذا اللي هو أريد أن ذكرنا حتى نبين أن التقديم قد يش يعني التقديم قد يصنع ماذا؟ قد يصنع ماذا؟ قد يصنع مشكلة أكبر من التأخير. والتأخير إذا لم يصنع مشكلة في الأصل بعد إحنا ليش نعترض على التأخير؟ لماذا؟ لأنه إحنا لما بحثنا هذه المطالب التي تقدمت لم نشعر بالحاجة إلى مثل هذا المطلب، حتى نشعر الآن بأن علينا أن نبرر ما الذي جعل المصنف مثلا يذكره في هذا المقام ولا يذكره في المقام ماذا؟ في المقام الذي يليق به وهو البحوث المتقدمة أو في أول هذه المباحث. كما يقال لأنه أساسا في الصفة التي تقدمت التي هو صفة التركيب، وهو أنه تعالى ليس مركب وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن هناك في الصفات السلبية في أول الصفات، هنا كونه تعالى مفتقر هل هو مطلق الافتقار أم بعض الافتقار؟ في تلك الصفة التي هي صفة أنه ليس بمركب، هناك إما أن يكون هو مقصوده كونه تعالى مفتقرا هل هو مطلق الافتقار أم بعض الافتقار؟ ها، فإذا كان هو مطلق الافتقار فهنا أيضا المنفي هنا هو نفي مطلق الافتقار. فإذا لابد له أن يبين هذا المبنى أولا ثم يشرع في بقية الصفات إذا كان هذا الأمر. وإن كان لا المنفي هو بعض الافتقار فإذا فلا يتم الدليل، لأنه قد يكون الافتقار إلى البعض الثاني الغير المنفي، إذن فلا بد أن يكون الافتقار المنفي على نحو الكلية لا على نحو الجزئي. حتى ممكن واحد يقول هذا الكلام إلا إذا قلنا أن هناك نفي التركيب للزوم الافتقار الذي هو من صفات الممكن. حتى نبين أنه ترى هو الآن عندما يتحدث هل يتحدث عن افتقار خاصين أو عن الافتقار مطلقان؟ فنقول إلا إذا قلنا بأن هنا أنه هناك نفي التركيب للزومه الافتقار الذي هو من صفات الممكن، أما هنا فقد نفى الحاجة للزومها الافتقار الذي هو من صفات الممكن ويؤيده وهذا طبعا واضح أن هذا أمر وهذا أمر آخر، ويؤيده ماذا؟ ويؤيده ما قاله الشارح عندما قال فلو كان محتاجا، هذا قول الشارح، فلو كان محتاجا لزم افتقاره، يعني جعل الافتقار فرع ماذا؟ لا فرع التركيب بل فرع ماذا؟ بل فرع الحاجة. فإذا هنا افتقار خاص بنفي الحاجة لا افتقار خاص بنفي التركيب، وذاك افتقار كان يخص ماذا؟ فيكون نفي التركيب هناك ونفي الحاجة هنا مبنيين على كون الممكن مفتقر، لكنه هذا خاص بنفي التركيب، وهذا خاص ماذا؟ بنفي الحاجة، وهذان أمران. فإذا قيل أنه لا، نحن المتبادر، المتبادر هو أساسا الاحتياج والافتقار، هو تعبيران عن شيء واحد. أنت عندما تقول محتاجون أو تقول فقيرون، هو ماذا؟ عبرت بكلمات مختلفة، بكلمات متعددة، وإن كنت تريد ماذا؟ تريد معنى واحدا. فنقول المتبادر هو هذا، أنه الاحتياج والافتقار مترادف أحدهما مع الآخر، والحاجة مرادفة للفقر. فعلى هذا يكون لزوم الافتقار ولزوم الحاجة عند ذاك واحد، فيجب تقديم إذن هذا الكلام إذا كان الأمر كذلك. لأن البعض قد يقول هذا الكلام، قد يقول بأنه إذا كانت القضية هكذا فإذن يجب تقديمه، لأنه أنت عندما تتحدث عن الحاجة وتجعل الافتقار متفرعا عنها، هي الحاجة والافتقار ليس أمرين، بل هما ماذا؟ بل هما أمر واحد، ولكن العبارات متعددة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى النفي هنا في هذا المقام، النفي هو لا يتم النفي الذي هو نفي المطلق، نفي مطلق الحاجة، لا يتم النفي المطلق إلا بنفي الواجب الثاني، لأنه نحن نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى النفي الذي يتعلق به الواجب الثاني كذلك. فإذا كان أمر كذلك فهذا يعني يمكن أن يطرح كتساؤل على المصنف، لأن نفي الحاجة عن الواجب الثاني ليس من عدم وجود واجب آخر، هذا بل هو نابع من نفي الوجود، يعني إحنا الآن نحتاج إلى فرض واجب جديد أو لا، نحتاج إلى جعل وجوب وجود الواجب نفسه، نفس هذا الوجود الذي هو وجود الواجب نفسه هو دليل على ماذا؟ دليل على النفي. نقول نعم، جعلنا الأمر هكذا. ولذلك قال المصنف ماذا قال؟ قال هذا الأمر يتوقف على وجوب الوجود، وقال لأن وجوب وجوده يقتضي استغناؤه، فنحن إذن لا لسنا بحاجة ماذا؟ بلسنا بحاجة إلى أن نفرع القضية بهذا التفريع، لأنه المصنف أشار إلى أن السبب في هذا النفي ليس هو النفي عن الواجب المفترض، لا، بل هو وجود هذا الواجب نفس كون هذا الموجود ويعني موجودا واجبا، نفس هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي استغناؤه عن هذا الأمر، استغناؤه عن الغير، بل ليس هذا فقط، بل وحاجة الغير إليه وافتقار غيره، يعني وافتقار غيره إليه، ليس هذا فقط بل هذا الأمر. ولذلك نقول بأن هذا الكلام قد يقال فيه هذا ويرد بما قاله المصنف، وهو قوله لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء، فيكون طرحه هنا يعني لا مشكلة فيه كما هو واضح. حتى هذا دفاع عن المصنف ليس أكثر من ذلك، لأنه أخر هذه الصفة وكان بحسب الظاهر أنها صفة ثبوتية. قال السابع أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عن وافتقار غيره إليه. أقول حتى هذا كلام من الشارح، لما بدأ الشارح بشرح هذه الصفة ماذا فعل؟ لم يجري كما جرى المصنف، بل أشار بإشارة صريحة أننا نتحدث عن صفة سلبية صريحة. ماذا قال؟ قال من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج، يعني لم يشر إلى قضية الغناء بعبارة، لأنه شعر بأن المصنف عندما ذكر كلمة الغناء كأنه استدرك بذكر كلمة الغناء بقوله ليس بمحتاج، فكان عليه هو أن لا يقع في نفس ما وقع فيه المصنف، وأشار إلى أن هذه صفة سلبية، والتعبير عنها يجب أن يتوافق مع ماذا؟ مع سلبيتها. وكلمة غنيون لا يمكن ماذا؟ وكلمة غني ليست متوافقة مع هذا الطرح. قال: من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا. لما مطلقا يعني ماذا؟ يعني لا في حاجة ذاتية ولا في حاجة يعني صفتية، لا في ذاته ولا في صفاته. السبب ما هو؟ قال: وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناؤه مطلقا عن مجموع ما عداه، لأن كل من عداه منه من يكون؟ كله مفتقر. وإذا نقل الكلام إليه إما يرجع إلى هذا الذي نتحدث عنه ونحفظه فقيرا أو لا، كله يؤدي إلى باطل، لأنه إن رجع إليه فهو دور، وإن لم يرجع فهو تسلسل. قال: وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناؤه مطلقا عن مجموع ما عداه، فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا. تعالى الله عنه، بل الباري جلت عظمته مستغن عن جميع ما عداه. طبعا استغناؤه سبب ماذا؟ سببه وجوب الوجود نفسه. قال: والكل رشحة من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض وجوده. هذا بعد إشارة إلى أنه أساسا هو هذا الذي نتحدث عنه ونفرضه مفتقرا إليه، هذا هو من؟ هو هذا رشحة من رشحات وجود الواجب سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في الصفة السابعة. إن شاء الله يأتي الكلام من نهاية الفصل الثالث، ويأتي الكلام في الفصل الرابع إن شاء الله، وهو فصل الخاص بالعادل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.